في صحيح البخاري قلبان وعى، في صحيح البخاري قلبان وعى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والند والكف والنظير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار، ونسأل الله أن يجعلنا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نحمد الله تعالى أن يسر لنا هذا اللقاء في شرح هذا الكتاب المبارك صحيح الإمام البخاري، ونحمد الله تعالى أيضا أن جمعنا بعد هذه الإجازة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أوقاتنا عامرة بذكره جل وعلا وطاعته، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا. أيها الإخوة والأخوات، كنا وقفنا قبل أن تنقطعنا الإجازة، وقفنا على كتاب الوضوء، ونحن اليوم مع هذا الكتاب. والوضوء بلا شك هو مفتاح الصلاة، وذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا عددا من الأحاديث فيها آداب الوضوء وأحكام الوضوء والسنن، وكيف كان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهل كان الوضوء موجودا عند الأمم السابقة أم أنه خاص بهذه الأمة، وذكر أيضا نواقض الوضوء وما يتعلق به. وسنبدأ اليوم مع حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو الحديث 113 من هذا المختصر. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: فساء أو ضراب. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه معروف، وهو أكثر من روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأحاديث، وذكرنا سابقا أيضا الكلام عن أن بعض الناس شكك في صحة رواية أبي هريرة، وقال إن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه ما أسلم إلا متأخرا، فكيف يروي كل هذا الكم الكبير من السنة ولم يعش مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا قرابة 4 سنوات. فذكرنا الرد على ذلك من عدة وجوه. فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه روى هذه الأحاديث وهو صادق فيما يروي، ولم يكن أيضا يتهم لا بكذب ولا بوهم ولا بغير ذلك. يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث. تقبل يعني تجزئ عنه، والقبول والإجزاء بينهما عموم وخصوص، فالقبول أعم من الإجزاء. فتقول مثلا: إذا صليت صلاة موافقة للسنة وأقمت ركوعها وسجودها فصلاتك مجزئة، يعني أنها صحيحة ولا يجب عليك إعادتها. طيب، هل هي مقبولة؟ ما أدري، صلاتي مقبولة ولا لا؟ العلم عند الله، لكن الإجزاء مجزئة. طيب، جاءك إنسان وقال: أنا ذهبت وحججت حجة الإسلام، فهل هي تكفيني فلا يجب أن أحج مرة أخرى طوال عمري؟ فقلت لك: كيف حججت؟ قال: أحرمت من الميقات وذهبت وطفت وسعيت، ثم أنا متمتع فقصرت، ثم بعد ذلك أحرمت مرة أخرى للحج، وذهبت إلى عرفة فمزدلفة فمنى ورميت الجمرات وطفت طواف الإفاضة وسعيت سعي الحج ورجعت. فتقول له أنت: حجتك مجزئة. يقولك: يعني مقبولة؟ تقول: ما أدري، العلم عند الله، مقبولة وغير مقبولة. القبول أمر يتعلق بالقلب لا يتعلق فقط بالأفعال. يقول لك: طيب مثلا أنا تصدقت، هل صدقتي مقبولة؟ تقول: ما ندري. فالقبول أمره عام أكثر من كلمة الإجزاء. إذا أقام الإنسان الأفعال التامة للعمل، فأقام ركوع صلاته وسجودها وقرأ الفاتحة وأقام التشهد، يعني أقام كل الأفعال الخاصة بالصلاة، نقول: نعم، صلاتك مجزئة، ما يجب عليك الإعادة. لكن لو قال: أنا نسيت ركعة أو نسيت سجودا، نقول: أعد، ما أجزأت صلاتك. أما مسألة القبول أن الله قبلها ويعني وأجرك عليها، إنما يتقبل الله من المتقين ويتقبل الله من المحسنين ونحو ذلك. فالقبول لفظ عام، أما الإجزاء فهو لفظ خاص. هذا أمر. الأمر الثاني أن الإجزاء يقع على الأعمال الظاهرة عادة. فتقول مثلا: هل أديت زكاتك؟ فيقول لك: نعم. تقول: كم دفعت من الزكاة؟ قال والله دفعت 1%. تقول إذن زكاتك غير مجزئة، يعني ما أسقطت عنك الفرض اللي الله أوجبه عليك. فيقول لك لماذا؟ تقول لأن الفرض 2.5%. طيب خلاص أنا أزيد أطلع 1.5 الناقصة علي، هل زكاتي مقبولة؟ تقول الآن هي مجزئة، أنت قمت بالعمل الظاهر الموافق للشريعة مجزئة. إن كنت مخلصا لله راجيا بها وجه الله يرجى إن شاء الله أن تكون مقبولة. فالأجزاء يطلق على الأعمال الظاهرية، أما القبول فهو على أعمال القلب. فتقول مثلا أنا صمت وأسأل الله القبول، ما تقول أسأل الله الإجزاء، وذلك لأن القبول يشترط أن يخلو من الرياء ومن السمعة وما شابه ذلك، فهو يتعلق بالقلب أكثر من تعلقه بالأمر الظاهر. إنما يتقبل الله من المتقين. ذكر بعض أهل العلم قاعدة، قال كل مقبول صحيح وليس كل صحيح مقبول، كل مقبول صحيح وليس كل صحيح مقبول. كيف؟ نبدأ بالجزء الثاني من العبارة. صليت صلاة تامة ثم انتهيت وأنت إمام بالناس ولا أخطأت ولا خطأ، فلما انتهيت سألناك أو سألتنا قلت صلاتي صحيحة، قلنا صلاتك صحيحة. طيب مقبولة؟ ما ندري. كل صحيح، كل مقبول صحيح وليس كل صحيح مقبول. قد تكون الفعل صحيحا، الحج صحيح والصدقة صحيحة والصلاة صحيحة، لكن القبول عند الله. لكن كل عمل يتم قبوله عند الله معناه أنه تم على الوجه الصحيح. إذا قبلت صدقتك معناه ما عاد يحتاج تسأل هي صحيحة ولا لا، ما قبلت صلاتك ما يحتاج تسأل هل أجزأت عني أم لم تجزأ، خلاص ما دام قبلها الله تعالى معناه أنها وقعت على الوجه الصحيح. ولذلك قال هنا عليه الصلاة والسلام لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الحدث هو ما نقض الوضوء، أي شيء ينقض الوضوء يسمى حدث. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه سأله الرجل الذي من حضرموت، قال له يا أبا هريرة ما الحدث؟ ففسره أبو هريرة بنوع من الحدث، قال له فساء أو ضراط، وهو خروج الريح من المرء إن كان بصوت فسمي بالضراط، وإن كان بغير صوت فهو يعني اللفظ الأول. لكن لماذا لم يقل أبو هريرة مثلا؟ لماذا خص الحدث بهالنوعين؟ ليش ما عدله نواقض الوضوء الأخرى؟ من نواقض الوضوء خروج المني مثلا، خروج المذي، من نواقض الوضوء الردة عن الإسلام وتوجب الغسل أيضا. هناك نواقض كثيرة، من نواقض الوضوء خروج الدم من الحيض أو النفاس من المرأة، من نواقض الوضوء المختلف فيها القيء أو الرعاف، هذه مختلف فيها أيضا. ليش ذكر لأبو هريرة فقط هالأمرين وترك غيرها؟ قالوا لأن هذين الأمرين هي أشهر ما هو موجود عند الناس، ولأنها قد تقع منه في داخل الصلاة، قد يقع منه خروج الريح في داخل الصلاة. فأبو هريرة ينبه يقول له ترى إذا كنت تصلي ووقع منك ريح وخرج منك ريح في صلاتك ترى صلاتك باطلة، يجب عليك أن تقطع صلاتك، توضأ وتعيد صلاتك. أما الأمور الأخرى من خروج المني من المرء أو غيره من الأشياء فهذه معروفة عند الرجل فلم يذكرها له أبو هريرة، ولذلك خصها أبو هريرة بهذين الأمرين. الحدث كما تعلمون ينقسم إلى قسمين أيضا، ينقسم على إلى حدث أكبر وحدث أصغر. حدث الأكبر في حق الرجل المرأة هو أن تصيبه جنابة، وهو خروج المني بشهوة أو وقوع الوطأ التام، وتزيد المرأة بالحدث الأكبر الذي يوجب الغسل يعني الحيض والنفاس. فالحدث الأصغر لا يجب إلا الوضوء، أما الحدث الأكبر فهو يجب الغسل التام. قال حتى يتوضأ، يتوضأ أو ما يقوم مقام الوضوء. الذي يقوم مقام الوضوء هو التيمم، فإن عجز عن الوضوء وعن التيمم فتكفيه في ذلك النية. مثال: لو أن شخصا عدم الماء وعدم التراب، شخص في طائرة وانقطع الماء من الطائرة، ما في ماء للوضوء، ما في إلا ماء للشرب، ولا يأذنون أن تتوضأ به لقلته، وحصل عطل يعني في دورة المياه مثلا في الطائرة، وليس هناك تراب ولا مكان في غبار في الطائرة، أو مثلا إنسان مريض في المستشفى مقعد ولا يستطيع أن يصل إلى الحمام ليتوضأ وليس عنده أحد يقرب إليه التيمم، ففي هذا الحال ماذا يفعل؟ في هذا الحال ذكروا بأنه يلزمه أن ينوي الوضوء، ينوي الوضوء، ينوي الطهارة، ينوي أنه تطهر ويصلي. طيب السؤال، لو كان يعلم أنه إن جمع الصلاة إلى التي بعدها وجد وضوءا، يعني واحد فرضا أذن عليه الظهر وهو مريض وليس عنده قدرة على الوضوء وليس عنده قدرة على التيمم، فقلنا له ما في حل إلا أنك تصلي على حالك، انوي أنك طاهر وصلي. قال يعني لا وضوء ولا تيمم؟ قلنا هذا رخصة الله لك. قال طيب أنا لو أجمع صلاتي للصلاة اللي بعدها يبدأ وقت الزيارة في المستشفى ويأتيني من يوضئني، فأيهما أولى، أن يصلي على حاله هذا أم أن يجمع صلاته إلى ما بعدها وهو ليس مسافرا ولا مضطرا، يعني ليس مريض مرض شديد ما يستطيع يصلي كل صلاة في وقتها، لا يستطيع لكن ما يقدر أنه يقوم للحمام لأنه مجبسة رجله أو نحو ذلك، فأيهما أولى أن يصلي الآن على حاله أم أن يجمع الصلاة إلى التي بعدها ليصليها متوضئان؟ الصحيح أنه تعارض عندنا هنا شرطان، شرط الصلاة في الوقت وهذا من شروط الصلاة، والشرط الثاني شرط الصلاة بطهارة تامة. فهنا أيهما أهم في الشريعة، أن تصلى الصلاة في وقتها أم أن تصلى الصلاة مع إقامة وضوئها تاما إذا عجز عنه؟ يعني قال أنا لا أستطيع أن أقوم بهذين الشرطين، يا إما أن أصلي الصلاة في وقتها من غير وضوء فقط بنية الطهارة، أو أن أخرج الصلاة من وقتها لأجل أني أتوضأ أحقق الشرط الثاني، اختاروا لي أحد هذا الشرطين. فنقول الشرط الأول أقوى، وهو أن يصلي الصلاة في وقتها، ولذلك أباحت له الشريعة أن يصلي على أي حال بشرط أن يصلي في الوقت، مثل ما قال الله تعالى وإذا قمت فيهم فأقمت وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، ذكر الله تعالى حال الحرب كيف يصلون الصلاة في وقتها لأن شرط الوقت مهم، وقال الله تعالى فإن خفتم، إذا كنتم في أثناء الحرب واشتد القتال فإن خفتم فرجالا يعني على أرجلكم أو ركبانا أو أنتم راكبون على دوابكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. فالصحيح أنه لا يجمعها إلى ما بعدها وإنما يصلي على حسب حاله وينوي الطهارة ويصلي. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله لما تكلم عن الصلوات التي يفوت وقتها، يعني مثال شخص جاء بيصلي الجمعة في مثلا في قرية حيث أن المسجد فيه تراب وكذا، وجاء والإمام في قراءة الركعة الثانية في آخر القراءة، وصل للمسجد والإمام يقرأ مثلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يعلم أنه إن ذهب ليتوضأ والماء قريب، إن ذهب ليتوضأ فاتته صلاة الجمعة، لأن إذا ركع الإمام ورفع خلاص، إذا فاتك ركوع الركعة الأولى وركوع الركعة الثانية في صلاة الجمعة فاتتك صلاة الجمعة. ولذلك لو جئت والإمام في التشهد في صلاة الجمعة تقوم وتأتي بأربع ركعات صلاة الظهر وليست صلاة الجمعة. فيقول ابن تيمية رحمه الله أيهما أولى، أن يذهب يتوضأ ويرجع ليصلي وتفوته صلاة الجمعة أم يتيمم؟ فاختار بعد نقاش طويل للمسألة، اختار أن يتيمم، قال يضرب بيديه على الصعيد اللي تحته الآن ويمسح بوجهه ويديه ويكبر ويدرك الصلاة، وقال لأن إدراك الصلاة في وقتها اللي هي صلاة الجمعة أولى من إتمامه لطهارته. ولذلك هنا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، الوضوء المعروف بالماء أو ما يقوم مقام الوضوء وهو التيمم، أو الحالة الثالثة إذا عجز عن الوضوء وعجز عن التيمم انتقل إلى الحالة الثالثة وهي أن ينوي الطهارة بقلبه، أن ينوي الطهارة، ينوي إني طاهر ما أستطيع أذهب للحمام ولا عندي أحد يعمل لي تيمم مريض مثلا فينوي الطهارة ويتم ويصلي. وفي حديث النسائي عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. يقول: قال رجل من حضرموت، حضرموت هي البلد المعروف في جنوب اليمن، وتسمى تصغر ويقال حضيرموت وينسب إليها ويقال حضرمي، وجمعها الحضارمة أو الحضارم كله جمع صحيح، وهي بلد معروف ومشهور. قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ فذكر له ما تقدم معنا. قال: فسان أو ضراد. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم وأن يزيدنا وإياكم علما ونورا وهدى وتوفيقا. بارك الله فيكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.